بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قال: باب ذم الجدال والمناظرة والخصومة في الدين. وهذا باب مهم ينبغي لطالب العلم بل للمسلم عموما أن يتخلق به، وهو ترك الجدال والمراء في الدين، ولو كان محقا ولو كان معه العلم، فإن الجدال والخصومة في الدين مذمومان، وقد ذمهما الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال الله عز وجل في وصف حال الإنسان: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جدلا يعني يجادل، وربما جادل بالباطل كحال أولئك الذين جادلوا الرسل بالباطل ليدحضوا به الحق، فهذا أشد خطرا، الذي يجادل بالباطل. وأما الجدال لأولئك الذين هم أهل كتاب، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فقد قال بعض السلف: إنها منسوخة بالقتال. ثم قال: إلا الذين ظلموا منهم، أي لا جدال لهم، ولكن الحق أنها ليست منسوخة، فمتى احتيج إلى مجادلتهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني إذا اقتضى الأمر لذلك، فإنه لا بأس أن يجادل الكفار أو أهل الباطل بالتي هي أحسن، ويظهر الحق أو يظهر الحق لهم، لكن لا يجعل الدين عرضة للخصومات وللجدال والمناظر، خصوصا مع أهل الأهواء والبدع. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، في الصحيحين حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهما في الليل هو وفاطم، فقال لهما: ألا تصليان؟ فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، يعني ولى راجعا. قال: فسمعته يضرب على فخذه، أي عليه الصلاة والسلام رجع من بيت علي وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد لهما الخير، أراد لهما الخير، وهو أن يصليا من الليل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وهم يتناظرون في القرآن حتى ارتفعت أصواتهم، يعني كل واحد يرى أنه هو قراءته هي على الحق، فيتناظرون في القرآن أيهم المصيب وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج عليهم قائلا لهم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني يضربون الأمثال من باب الجدال. لهذا يعتبر المراء في القرآن كما جاء في بعض الآثار كفر، يعني يماري بالقرآن ليظهر أنه على علم وأنه لا أحد مثله، فهكذا يفعل بعضهم. ولهذا جاءت الأدلة على النهي من ماذا؟ على النهي بالجدال، من الجدال في القرآن، من الجدال في القرآن ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني يجلسون على جدال وخصام فيضلون بهذا الجدال وهذا الخصام. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ولو كنت على حق اترك الجدال لا تجادل، فالسلف ما كانوا يجادلون مع ما عندهم من العلم، لأنهم يجعلون لا يجعلون هذا الدين للتنقل، الدين واضح لمن هداه الله سبحانه وتعالى، الدين واضح، ومن رسخ عنده الدين في قلبه فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فليحذر من أهل الشك وأهل الخصام وأهل الجدال. بل من صفات المنافقين الفجور في الخصومة، فجور في الخصومة يعني إذا خاصم فجر، يفجر في خصومته، لهذا قد الإنسان يدخل مع هؤلاء في هذه الجدالات والخصامات فيحصل منه هذا وهو الفجور في الخصومة، فلا يرجع ولا يتوب، يفجر في خصومته أي يستمر ويلد بها ويلد عليها، لأنه يرى نفسه أنه على الحق وأنه لا أحد مثله والعياذ بالله. فهذه صفات أهل الأهواء، لهذا بوب رحمه الله تعالى هذا الباب، حفظه الله هذا الباب، ذم الجدال، وسنقرأ إن شاء الله آثار السلف في هذا الباب، كما تقدم أيضا أن هذا مستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره. وقال أيضا: لا تجالس صاحب كلام، وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير. لا تجالس أصحاب الكلام، أصحاب الكلام كما يقال عندنا أصحاب ماذا؟ أصحاب الهدرة، يعني ما عنده شيء، عنده فقط مجرد كلام، يأتي يجلس معك ويأتيك بأمور كلها لا زمام لها ولا خطام، فيتكلم في أشياء كثيرة، يعني إنسان مثرثر ثرثار، انتبه من هؤلاء الثرثارين أصحاب الكلام. أيضا تقدم كلام الشافعي رحمه الله حكمي في أصحاب الكلام، يعني الذين اتخذوا الكلام عوضا عن الكتاب والسنة، أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على الكلام. قال وهب بن منبه رحمه الله: دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، يعني قد يكون هذا أعلم منك فيغلبك. قال ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك، فاقطع ذلك عليك، يعني قد يسخر منك، حتى يعني قد تكون أنت أعلم منه وهو ليس عنده من العلم الكافي ما يقابلك به، لكنه رجل ذو خصومة وذو جدال، فيشمت بك الأعداء، يشمت بك أمام الناس، لا تتخيل أنه سيرجع، يعني هذا الذي يأتي للجدال وللمناظرة وللخصومة، لكن الذي يريد الحق، الذي يريد الحق تعرفه من وجهه ويقبل عليه ويناصحك سرا، وربما يذهب إلى العلماء يستفتيهم وقلبه منشرح، يريد الحق، يريد الحق فيوفق إليه. لكن هذا صاحب الخصومة يقول لك: تعال من تناظر، تعال من تجادل، تعال من شوف من معه الحق، هذا تعرفه على طول أنه رجل صاحب ماذا؟ صاحب جدال وخصومة، لن يطيعك حتى لو غلبته. قال معن بن عيسى: وهل رجع أحمد بن أبي دؤاد عن بدعة خلق القرآن؟ ها؟ مع أنه ناظر عليها، ناظر ولا ما ناظر؟ ناظر، جاءه رجل شايب، رجل شايبة وغلبه وما رجع هذا المبتدع، بل إيش كلامه؟
كلامه أن من غلبه يقول للإمام يعني يقول للواثق أو غيره هذا مبتدع، اضرب عنقه اقتله، هذا قد كفر. انظر كيف يعني آخر شيء، يعني غلبك أمام الملأ ما معه حجة وما معه شيء، يقول بعد ذلك الأمير هذا والله إنه كافر اقتله. فانظر كيف هذا صاحب الجدال، رجل غلبه أمام الواثق، رجل يعني كبير في السن، غلب ماذا؟ غلب أحمد بن أبي دواد صاحب بدعة خلق القرآن، وما رجع عن بدعته مع أنه سكت ولم يجب، 3 أسئلة قدمها له فما أجاب عن واحدة منها. قال معن بن عيسى رحمه الله: انصرف مالك بن أنس رحمه الله يوما من المسجد وهو متكي على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الحورية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني، يقول للإمام مالك، أو قال له الإمام مالك: فإن غلبتني، يعني يقول للمرجئ، قال: إن غلبتك اتبعتني. قال مالك: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. فقال مالك: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. وفي رواية أنه قال: اذهب إلى شاك مثلك فإني على ثبات من ديني. إمام مالك يقول لهذا الرجل: أنت شاك في دينك، ما أنت على ثبات، ما تعرف دينك أين، يعني تجي تناظرني، فإن غلبتني اتبعتني، فإن غلبتك اتبعتك، فإن جاء آخر اتبعناه، يعني الدين صار إيش؟ صار عرضة للتنقل. أنا على ثبات، الدين واضح، قد جاء في الكتاب والسنة، أنت اذهب ولا تجادل ولا تناظر. فرده الإمام مالك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضا للخصومات، أي هدفا، العرض هو إيش؟ الهدف، تجعل شيء عرضا أو غرضا بالغين، نعم وليس بالعين، غرضا للخصومات، أكثر التنقل، أكثر التنقل، يعني الذي دائما يأتي إلى أقوام ليخاصمهم، فإنهم ربما غلبوا فصار متنقلا من مذهب إلى آخر، أو من رأي إلى آخر، فتارة قد يكون مع السنة، تارة يكون مع الحزبيين وأهل الأهواء والبدع. قال حنبل بن إسحاق ابن حنبل رحمه الله: كتب رجل إلى عبد الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم، فكتب إليه أبو عبد الله. طبعا الرسالة طويلة واحتاج إلى بعض البيان، يعني أن هذا الرجل كتب إلى الإمام أحمد رحمه الله كتابا يريد أن يرد على أهل الأهواء والبدع، ويأتي إلى أهل الكلام ويناظره. فما هو رد الإمام أحمد له؟ إن شاء الله تعالى سيكون هذا في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.